أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الإشكالات التي وجهت إلى التعريف المشهور لعلم الأصول ثلاثة. أولها عدم شمول هذا التعريف لمثل الأصول العملية الشرعية والعقلية، لأنها بنفسها أحكام شرعية أو وظائف مقررة من قبل العقل، فلا يصح أن يقال أنها يستنبط منها حكم شرعي، لأنها بنفسها وظيفة شرعية أو عقلية ولا تنتهي إلى شيء آخر سوى نفسها. وثاني هذه الإشكالات شمول التعريف للقواعد الفقهية التي يستنبط منها حكم شرعي، نظير قاعدة لا ضرر وأمثالها. وثالث هذه الإشكالات التي وجهت إلى تعريف علم الأصول أنه يشمل مثل ظهور كلمة الصعيد التي يستند إليها الفقيه في الحكم بجواز التيمم بمطلق الأرض أو ما يسلق عليه الأرض، ومثل وثاقة الراوي الذي يقع في سند الرواية التي هي محط نظر الفقيه في المسألة المعينة، وغير ذلك من العناصر الخاصة المختلفة باختلاف المسائل. فقد يرجع الفقيه مثلا إلى التاريخ عليكم السلام ليحكم بوقوع حادثة معينة تكون مشتملة على حجة كفعل المعصوم أو تقريره أو قوله، فهذا الحدث الذي أثبته الفقيه بالرجوع إلى التاريخ عنصر دخيل في عملية الاستنباط، فيكون من الأمور التي يستند إليها الفقيه لاستنباط حكم شرعي، صبحكم الله بالخير، فيكون مشمولا للتعريف، مع وضوح أن مثل هذه المسائل خارجة عن دائرة علم الأصول ومنتمية إلى دوائر علوم أخرى. وقد مر الحديث عن الإشكال الأول والثاني، والمقرر أن نشرع في ملاحظة حال الإشكال الثالث، إلا أننا نؤثر في هذه الجلسة أن نعيد تلخيص مطالب الدروس السابقة بشيء من الاختصار تجاوزا لبعض الإشكالات التي تتعلق بسرعة الإلقاء أو كمية المطالب المطروحة في الجلسات الماضية، فنعيد بالاختصار حتى نساعد الأذهان على لملمة شتات المطالب. فنقول أن الإشكال الأول وهو عدم شمول التعريف للأصول العملية كان هو وجه عدول الآخر لقدس الله نفسه عن هذا التعريف إلى التعريف الذي ذكره، وهو أن علم الأصول آلة صناعية يقتدر بها على استنباط القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ينتهى إليها في مقام العمل عند اليأس عن الظفر بالدليل. فقد ذكر الآخر قدس الله نفسه أن تعريف الآخر المشهور لا يشمل الأصول العملية الشرعية والعقلية، ولا يشمل الظن الانسدادي بناء على الحكومة، وبينا مراده من هذه العبارة. وأورد على تعريفه قدس الله نفسه إشكالات، منها الإشكالان اللذان ذكرناهما عن المحقق الأصفهاني. أولهما أن مقتضى ما ذكره الآخوند أن يكون علم الأصول علمين، لأنه ذهب إلى أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض، ولو كان هناك ما يجمع بين القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وبين الأصول العملية التي ينتهى إليها في مقام العمل، لكان الأنسب بالآخند أن يذكر هذا الجامع بدل أن يستعمل العطف بأو، وذلك لأنه لو وجد مثل هذا الجامع فيكون تعريف الآخند من قبيل أن نقول أن علم الأصول هو باء بحث الوضع وبحث المشتق وبحث الصحيح والأعم وبحث مقدمة الواجب وأمثال ذلك. ومن الواضح أن هذا ليس تعريفا فنيا. فلو كان الآخند في مقام بيان العلم ببيان مسائله لأمكن أن يعرف العلم بهذا النحو، لكن الآخند لم يفعل ذلك، وإنما ذكر عنوانين، واقتصاره على هذين العنوانين من باب أنهما أعم العناوين التي يمكن إرجاع علم الأصول إليها. ولما لم يكن بين العنوانين جامعون قصر كلامه عليهما، فلو وجد جامع بعدهما لكان الأولى أن لا يذكرهما، لأن نسبتهما إلى هذا الجامع كنسبة المسائل التفصيلية إليهما. لذلك قيل أن مقتضى تباين هذين العنوانين وكونهما غرضا للباحث الأصولي، مع القول أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض، أن يكون علم الأصول علمين، وذلك لأن هذين غرضان متباينان، كل منهما يكون مقوما للعلم المتعلق به أو العلم الذي يتعلق هو به. وقد نرد هذا الإشكال بإمكان تصور جامع بين العنوانين، وهو أن يقال بأن العلم الأصولي يتعلق بكل قاعدة رافعة للحيرة والتردد، وذلك لأن الأصول الفقيه إذا التفت إلى شيء من حيث حكمه الشرعي فإنه يحصل له الشك أن الحكم هو الوجوب أو الحرمة، ومن هذا الشك يحصل التردد عنده، فهل يفعل أو يترك؟ فالمسألة الأصولية ما تكون رافعة للحيرة، بخلاف المسألة الفقهية فإنها ناظرة إلى الواقع، وأن الحكم ما هو، هل هو الوجوب أو الحرمة. وقد ذكر صاحب هذا الرأي أن رافعية المسألة الأصولية للحيرة والتردد إما أن يكون بنحو الابتداء كما في الأصول العملية الشرعية، فإنها وظائف مقررة من قبل الشارع لتعيين الطرف الذي يجب على المكلف اختياره عند التردد والحيرة، فيكون مفاد الأصل بنفسه رافعا للحيرة والتردد. وكذلك الأصول العملية العقلية، لأن العقل يحدد للمكلف المسار الذي يجب عليه أن يتبعه عند وقوع الشك والحيرة في نفسه، فتكون الأصول العملية شرعية كانت أو عقلية رافعة بنفسها للتردد والحيرة. وقد تكون المسألة الأصولية رافعة للتردد والحيرة من جهة رفعها لنفس الاحتمال، وذلك لأن التردد والحيرة يترتب على الاحتمال، فإذا ارتفع الاحتمال ارتفع ما يترتب عليه. وهذا نظير رافعية مسألة مقدمة الواجب، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، للشك الحاصل في نفس المكلف إذا لاحظ مقدمة الواجب أنها واجبة أو لا مع وجوب ذي المقدمة، فإن حكم العقل بالملازمة يكون رافعا للتردد والحيرة، لأنه يثبت وجوب المقدمة بملاحظة ثبوت الملزوم. غاية الأمر أن رفع الاحتمال إما أن يكون بالوجدان كما في باب الملازمات العقلية، فإن المسائل الأصولية في هذا الباب رافعة للاحتمال وجدانا وواقعا، وإما أن يكون الرفع تعبديا كما في الأمارات غير العلمية، فإنها رافعة للاحتمال لكن بواسطة التعبد الشرعي. والجامع بينهما أنهما رافعان للاحتمال فيكونان رافعان للتردد والحيرة بواسطة رفعهما للاحتمال. هذا ما قيل في تصوير الجامع بين الغرضين دفعا لإشكال تعدد علم الأصول استنادا إلى تعريف الآخند قدس الله نفسه الزكية. والإشكال الآخر الذي أورد على تعريف الآخند أن اعتبار قيد اليأس عن الظفر بالدليل، إن كان متحققا لزم من ذلك خروج الأمارات غير العلمية عليكم السلام، وذلك لأن حجية الأمارات غير العلمية واعتبارها غير مقيد بحصول اليأس في نفس المكلف، فإنه متى ما تحقق موضوع الأمارة واستجمعت شرائط الحجية جاز العمل بها، سواء يأس عن الظفر بالدليل أو لم ييأس عن الظفر بالدليل. غاية الأمر أن وصول الدليل الآخر يكون مانعا من فعلية الاعتبار والحجية، وفرق بين الأمرين. وذلك لأننا إذا وصل إلينا خبر الثقة الكاشف عن ثبوت الوجوب جاز لنا أن نعمل بهذا الخبر ما لم يصل إلينا الخبر المعارض، لأن حجية هذا الخبر بنفسها تكشف عن عدم إرادة المعارض، باعتبار أن التعارض بين الأحكام الظاهرية ليس منوطا بالوصول بل هو أمر واقعي، بمعنى أن الشارع لا يمكن أن تكون له إرادة فعلية بإرادة هذا الخبر وإرادة مفاد الخبر المحتمل وجوده واقعا، فقبل أن يصل نحكم بالتنافي بينهما، فإذا وصل هذا كانت حجيته فعلية، ومعنى فعلية حجيته أن الشارع يريده لا يريد ما ينافيه، فيكون اعتبار هذا الدليل غير مقيد باليأس عن الظفر بالدليل الآخر، بل يأسنا أو لم نيأس فإن هذا الدليل معتبر. نعم لو وصل معا كما في حالنا نحن المتأخرة عصورنا عن عصر الناس الذين نحتاج في التعرف إلى أقوال المعصومين إلى الرجوع إلى مجامع الحديث، يجب علينا أن نستوعب أطراف الحديث بالبحث والفحص والتنقيب لاحتمال اشتمال هذه المجامع على الحديثين المتعارضين، فيكون الفحص عن المعارض من هذه الجهة تنقيحا لموضوع اعتبار الحجية، لأن موضوع اعتبار الحجية هو الدليل الذي لا معارض له في ظرف الوصول، فبالنسبة إلينا ظرف الوصول هو عبارة عن المجامع الحديثية. أما مثل زرارة الذي لم يكن في عهده مجامع حديثية، فإنه متى ما سمع من الإمام قولا جاز له ترتيب الأثر عليه، حتى لو احتمل أن الإمام قد قال لمحمد بن مسلم خلاف ما قاله له. وهذا معنى أن حجية الأمارة غير مقيدة باليأس عن الظفر بالدليل. لذلك أورد على الآخر أن هذا القيد إن كان معتبران لم تكن الأمارات مشمولة لهذا القسم، وهو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل عند اليأس عن الظفر بالدليل. والمفروض أن هذه الأمارات بناء على مسلك الآخند ليست مما يستنبط منها الحكم الشرعي، لأن معنى الحجية عنده التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير ليس إثباتا حقيقيا للواقع، فإذا الأمارات لا يستنبط منها حكم شرعي، فلا تكون الأمارات بناء على اعتبار هذا القيد اليأس عن الظفر بالدليل مندرجة تحت هذا القسم ولا مندرجة تحت القسم الأول، وهذا معناه خروج الأمارات عن هذا التعريف. وإن لم نعتبر الأمارة مقيدة، هذا إن لم نعتبر الأمارة مقيدة باليأس عن الظفر بالدليل، وإن اعتبرنا في التعريف هذا القيد لزم من ذلك خروج الأمارات، وإن لم نعتبر في التعريف هذا القيد لزم من ذلك خروج الأصول العملية، لأنها لا حجية لها قبل اليأس عن الظفر بالدليل. فإذن هذا التعريف أيضا يبتلى بالإشكال، وقد دفع هذا الإشكال بأن الأمارات وإن لم تندرج تحت هذا القسم لكن تندرج تحت القسم الأول إذا عممنا الاستنباط للإثبات التنجيزي والتعذيري، بأن يراد بالاستنباط هذا الإثبات لا الإثبات الواقعي الحقيقي. لكن دفعنا هذا الجواب بأنه مبني على عدم التأمل في كلمات المورد، وذلك لأن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بنى إشكاله على أنه لو كان الاستنباط يراد به هذا المعنى العام لما احتجنا إلى إضافة القسم الأول الثاني. مثلا إذا أخذنا الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري فلا حاجة إلى أن نقول أن علم الأصول هو العلم بهذه القواعد أو التي انتهى إليها، باعتبار أن التي انتهى إليها في مقام العمل تكون من المنجزات. فلو أردنا نفس الإثبات التنجيزي والتعذيري لما احتجنا إلا إلى الاستنباط في التعريف، لكن لما لم يكتفي الآخوند بالاستنباط علمنا أن مراد الآخوند من الاستنباط ما هو؟ هو الإثبات الحقيقي. فإذا كان مراد الآخوند الإثبات الحقيقي وكان مراده من القيد اعتباره في موضوع الحجية لازم من ذلك خروج الأمارات، لأن حجيتها ليست مقيدة بهذا القيد، ومن جهة أخرى ليست مما يستنبط منها حكم شرعي، فيكون الإشكال واردا على الآخوند أعلى الله مقامه الشريف. نعم هذا الإشكال يندفع إذا عممنا الاستنباط للإثبات التنجيزي والتعذيري، لكن مع هذا التعميم يلزم أن يكون قوله أو التي انتهى إليها في مقام العمل استدراكا وحشوان لا حاجة بنا إليه، أي أن صحة التعريف لا تتوقف عليه. إذن كلام الآخوند لا يخلو من إشكالين، إما إشكال الحشوية والاستدراك أو إشكال القصور عن شمول جميع مسائل علم الأصول. هذه بعض مطالب المطالب المتعلقة بتعريف الآخوند ووجه عدوله عن تعريف المشهور إلى التعريف الذي ذكره. ثم رجعنا إلى تعريف المشهور وذكرنا أنه قد وجهت إليه ثلاثة إشكالات ذكرناها في مفتتح هذه الجلسة، وقد نقلنا عن الأعلام ردهم للإشكال الأول الذي يتعلق بخروج الأصول العملية عن دائرة تعريف المشهور، وقد ذكرنا في المقام جوابين، أحدهما عن المحقق النائيني وحاصله أن الإشكال على تعريف المشهور بخروج الأصول العملية فرع أن يراد من الحكم الشرعي في التعريف خصوص الحكم الواقعي، أما إذا كان المراد من التعريف الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري فالأصول العملية مندرجة، وذلك لأنها وإن لم يستنبط منها حكم شرعي واقعي لكن يستنبط منها حكم شرعي ظاهري، وهذا المقدار كاف في دفع الإشكال. وذكرنا أن هذا الجواب منه قدس الله نفسه وقع موقع الإشكال، فقد أورد عليه أنه حتى لو عممنا الحكم الشرعي للظاهري لم يصدق على إعمال الأصل العملي أنه استنباط، وذلك لأن الأصل العملي بنفسه حكم شرعي لأنه يستنبط منه حكم شرعي. نعم لو تصرفنا في الاستنباط وحملناه على إرادة التنجيز والتعذير لم نحتاج إلى تعميم الحكم الشرعي للحكم الظاهري، فإذا يندفع الإشكال بالتصرف في مفهوم الاستنباط، لكن يبقى الإشكال على النائيني أنه صرف الحكم الشرعي إلى الجامع بينهما، فيكون الإشكال على النائيني واردا، لكن يمكن دفعه دفع هذا الإشكال لا على عن النائيني بل عن تعريف الأصول بأن يقال أن خروج الأصل العملي موقوف على أن يراد بالاستنباط الإثبات الحقيقي، أما إذا أردنا التنجيز والتعذير فإن الإشكال مندفع لأن الأصل العملي وإن لم يستنبط منه حكم شرعي ظاهري أو واقعي لكنه منجز أو معذر بلحاظ الحكم الواقعي، وهذا يعني أن إعماله استنباط وأن الفقيه المستند إليه يستنبط منه حكما شرعيا واقعيا، ومعنى الاستنباط أنه ينجز له الحكم الواقعي أو يعذره عن الحكم الواقعي. لكن أوردنا على هذا الكلام لأنه لا يخلو من تسامح، وذلك لأن الأصل ليس منجزا ولا معذرا، وإنما المنجز والمعذر دليل الأصل العملي، وإلا فإن الأصل ليس إلا وظيفة عملية مقررة إما من قبل الشارع أو من قبل حكم العاقل. نعم دليل اعتبار الأصل ينجز الحكم الواقعي وتنجيز الدليل دليل الأصل للحكم الواقعي باعتبار دلالته على جعل مفاد الأصل العملي، فإن جعل الطهارة يكون رفعا لاحتمال النجاسة في مقام العمل، تعذيرا عن احتمال النجاسة في مقام العمل، فالأصل بهذا النحو ليس منجزا بهذا بملاحظة هذه الجهة لا يكون منجزا، المنجز هو الدليل. ولا كلام لنا في أن الأمارات داخلة، لأن دليل الأصل العملي أمارة علمية أو غير علمية، وإنما الكلام في الأصل العملي، فإذا لم يكن منجزا كان الإشكال مستحكما لا محالة. وذكرنا جوابا آخر للأعلام ودمجناه طبعا، الأخ النائني قدس الله نفسه دفع الإشكال بتعميم الحكم ليشمل الواقعي والظاهري، وسائر الأعلام يعني أكثرهم ذهبوا إلى أن الإشكال يندفع بتعميم الاستنباط ليشمل الإثبات التنجيزية أو التعثيري. وهذا الكلام يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي والسيد الشهيد على الله مقامه الشريف مقامهم جميعا وغيرهم من الأعلام، وحاصل إشكالنا عليه ما ذكرناه. أما الإشكال الثاني وهو القواعد الفقهية، فقد ذكرنا أن السيد الخوي على الله مقامه دفع الإشكال فيها بجوابين. الجواب الأول أن القواعد الفقهية إعمالها في مواردها من باب التطبيق لا من باب الاستنباط، فاستخراج حكم شرعي من القاعدة الفقهية ليس إلا بمعنى تشخيص موضوع تلك القاعدة، لا أنه استنباط حكم جديد مخالف لمفاد القاعدة. وقد أورد على هذا الكلام من قبل السيد الشهيد قدس الله نفسه بإشكالين، أولهما أن بعض القواعد لا يكون إعمالها من باب التطبيق بل يكون من باب التوسيط، بمعنى أن يكون المستنبط شيئا مغايرا للقاعدة الفقهية، فدعوى أن القاعدة الفقهية يكون إعمالها من باب التطبيق لا التوسيط، فلا نحتاج إلى تكلف وجه لإخراجها عن تعريف علم الأصول، لأن المأخوذ في علم الأصول هو الاستنباط وهو لا يكون إلا توسيطا ولا يكون تطبيقا، هذه الدعوة ممنوعة. الأمر الثاني الذي أورد به السيد الشهيد قدس الله نفسه على كلمات أستاذه السيد الخوئي على الله مقامه، أنه لو قلنا بأن المائز بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية أن التمسك بالمسألة الأصولية توسيطان وأما التمسك بالقاعدة الفقهية فهو تطبيق، يلزم منه هذا المحذور، وهو أنه في مثل اقتضاء النهي للفساد، إن كان عنوان البحث بطلان العبادة المنهية عنها كانت المسألة فقهية، وذلك لأن بطلان هذه العبادة بالنسبة إلى عنوان البحث نسبته إلى العنوان نسبة المصداق إلى العام، فيكون استخراج حكم هذه العبادة تطبيقا لا توسيطا. وأما إذا كان عنوان البحث الأصولي الملازمة بين النهي والفساد كان استخراج حكم هذه العبادة توسيطا لا تطبيقا، لأن نسبة حكم هذه العبادة من حيث الفساد إلى الملازمة نسبة اللازم إلى الملزوم لا نسبة المصداق إلى العام، مع أن المسألة واحدة روح المسألة واحدة بقطع النظر عن اختلاف العبارة التي تؤخذ في عنوان البحث. فلو كان المائز بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية ما ذكر السيد الخوئي لزم هذا المحذور، وهو أن تكون مسألة واحدة من حيث الروح منتمية إلى علمين باختلاف العنوانين، وهذه هذا الأمر ليس بمقبولا من جهة فنية. نعم هناك مائز بينهما حقيقي قد يكون من مظاهره في الغالب أن تكون المسألة الأصولية إعمالها توسيط، والمسألة الفقهية إعمالها تطبيق. لا أن المائز الحقيقي هو الاختلاف بين التوسيط والتطبيق في المسألتين. هذا ما أورده السيد الشهيد قدس الله نفسه على أستاذه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، على جواب السيد الخوئي الأول. الجواب الثاني الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه لإشكال دخول القواعد الفقهية في تعريف علم الأصول، أن القواعد الفقهية تندرج تحت تعريف علم الأصول المذكور إذا كانت مما يجري في الشبهات الحكمية، وذلك لأن جريانها في الشبهات الحكمية يقارن ويلازم استنباط حكم شرعي منها فتكون مشمولة للتعريف. لكنه قدس الله نفسه ناقش في وجود قاعدة فقهية تجري في الشبهات الحكمية، وادعى أنه لا شيء من القواعد الفقهية بجار في الشبهات الحكمية، حتى قاعدة لا ضرر فإنها إنما تجري بالضرر الشخصي، وهذا يقارن فعلية الضرر، هذه الفعلية تقارن انتساب الضرر وتعلقه بشخص من المكلفين، فتكون دائما القاعدة جارية في الشبهات الجزئية ولا تكون في جارية بالحاض الضرر والحرج النوعيين. قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج لا تجريان بالحاض الضرر والحرج النوعيين عنده على الله مقامه. وإذا كان مورد جريان القاعدتين الشبهة الشخصية و المتعلقة بشخص من أشخاص المكلفين لم تكن مندرجة تحت تعريف علم الأصول، وكذلك قاعدة الفراغ والتجاوز كما هو واضح، وكذلك أصالة الصحة وقاعدة سوق المسلمين وأمثال ذلك. إذن القواعد الفقهية لا شيء يجري منها في الشبهات الحكمية. وقد ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه كلاما في المقام، لكننا ختمناه بهذه العبارة، أن صدور مثل هذه الدعوة من السيد الخوي قدس الله نفسه إذا كان مراده منها ما هو ظاهر الكلمات المذكورة من أن القواعد الفقهية لا تشمل الشبهات الحكمية، فهو مما لا يحتاج الإنسان إلى التكلف لبيان ضعفه وأنه لا يستحق البحث، بل لا نظن أن السيد الخوي قدس الله نفسه يريد هذا المعنى، إذ من الواضح وجود قواعد فقهية يصح أن يستنبط منها حكم شرعي كلي، فإنه قدس الله نفسه يتمسك بأصالة الطهارة لاستخراج حكم العصير العنبي في بعض الموارد، ويستخرج حكم المتولد من شاة وكلب في بعض الموارد، وبالجملة فإنه يصرح في البحث الفقهي بأن أصالة الطهارة تشمل الشبهات الحكمية ولا تختص بالشبهات الموضوعية. إذن مثل أصالة الطهارة ولها أمثال في المقام، كقاعدة بطلان الشرط المخالف للكتاب وقاعدة لا ضرر، فإنها وإن لم تجري في بالحاض الضرر والحرج النوعيين، قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج لا تجريان، لكن مع ذلك كون جريانهما منوطا بالضرر الشخصي والحرج الشخصي لا يعني أن مجراهما الشبهة الموضوعية، وذلك لأنه لا تنافي بين أن تكون الشبهة حكمية وبين أن يكون الضرر شخصيا. كما لو أردنا تطبيق قاعدة لا ضرر بلحاظ الحكم الذي يكون بطبعه ضرريا، وكما لو أردنا تطبيق قاعدة لا ضرر بلحاظ حكم المكلف الذي يقع في الضرر بنحو كلي، حتى لو قلنا بأن الضرر هنا شخصي، إذ المقصود بالكلية ها هنا غير معنى النوعية، بل المقصود بالكلية أخذ الضرر بنحو القضية الحقيقية، أنه كلما وقع المكلف في ضررين سقط عنه وجوب الوضوء، وهذا حكم شرعي كلي وليس حكما شخصيا موضوعيا. مضافا إلى أنه فرق بين كون الشبهة موضوعية وكون الشبهة جزئية حكمية، وخروج القاعدة عن تعريف الأصول موقوف على اعتبار كون الحكم شرعيا كليا، وهذا يحتاج إلى إبراز موجب ونكتة. فلا بد من التصريح أولا أن تعريف الأصول مقيد بكلية الحكم المستنبط، حتى نقول بأن قاعدة لا ضرر إذا كان الضرر شخصيا لم تكن مشمولة للتعريف، لكن هذا القيد مما لم يصرح به كثير منهم. نعم.